لكن اختصروا الحديث لأجل أن يطلق عليه لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. يعني يمكن يقال هذا بالنسبة لابن عقيل، لكن الحاصل من هذا أنه لا اعتراض على ابن مالك، وأن ابن مالك عندما قال عن هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة استدل بلفظ حديث وارد في إيش؟ في صحيح البخاري. هذا معنى قوله هكذا زعم المصنف. ها؟ يمكن أي يحتمل، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم نطق باللغة هذه في أحاديث أخرى كما مر علينا، ها؟ في أحاديث أخرى، فيمكن أيضا أن ينطق بهذا الحديث، وما المانع من هذا؟ ها؟ أيها الرواية الأخرى؟ نحن ما نستطيع أن نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق به، يعني هذا الألفاظ الآن لألفاظ الرواة، فهمت؟ ولا ربما أن الرسول نطق بهذا مرة ونطق بهذا مرة أخرى، هذا أيضا احتمال وارد، ها؟ فما ورد عن الرواة من الأحاديث الصحيحة هذا لا يمكن أن يوجه إليه مثل هذا النقد، ها؟ إذا كان الآن يستشهد ببيت، ها؟ قائله جاهلي لا يعرف، ها؟ فما بالك بالحديث الشريف؟ ها؟
البيت له رواية.
نعم البيت له رواية، لكن بيت جاهل لا يعرف قائله، يقعد عليه قاعدة ويبنى عليه قاعدة. من اللي يروي بعد؟ ما من الذي يروي هذا البيت؟ ها؟ يعني ورود هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ممكن جدا. هذا ما يتعلق بهذا الحكم، وهذا معنى قوله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. جرد الفعل يعني من علامة التثنية أو الجمع. إذا ما أسند، ما هنا زائدة كما قالوا إنما إذا وقعت بعد إذا يحكم عليها بالزيادة. لاثنين أو جمع يعني كان الفاعل مثنى أو جمعا. كفاز الشهداء ومقصور هذا للأجل الروي، ولا الأصل أن يقال فاز الشهداء. وقد يقال شرح هذا ابن عقيل كما مر علينا لأن هذا إشارة إلى المذهب الثاني، وأن تعبير ابن مالك بقد يقال إشارة إلى أن هذه اللغة أنها قليلة والأمر كذلك. وقد يقال سعد بإلحاق الفعل علامة التثنية، وسعد الجمع، والفعل للظاهر بعد مسند. الواو هذه واو الحال في قول والفعل، يعني تكون هذه اللغة قليلة حالة كون الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر. وما معنى مسندا للاسم الظاهر؟ يعني أن الاسم الظاهر هو الفاعل، أن الاسم الظاهر هو الفاعل. نكتفي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. هذا هو الحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو أنه يصح حذف فعله إذا وقع جوابا لنفي أو استفهام. ها؟ لا هذا هو ها؟ نقول هذا، فإذا دل عليه دليل جاز حذفه. هذه قاعدة في كل أبواب النحو، أن كل ما دل عليه دليل جاز حذفه. لكن هذا الدليل هنا في باب الفاعل إما أن يقع الفعل نعم في جواب نفي، كأن يقال مثلا ما قام أحد، ما قام أحد، فيقول المخاطب بلى زيد، بلى زيد، فزيد فاعل لفعل محذوف والتقدير بلى قام زيد، وإنما حذف هذا الفعل لوجود الدليل وهو النفي، أو قل لأن وقع جوابا نعم للنفي. أما الاستفهام فقد ذكره ابن عقيل تبعا لابن مالك، كأن يقال من جاء، من جاء، يطرق الباب طارق فتقول من جاء، فيقال زيد، ما يلزم أن يقول جاء زيد، يقول لك زيد، فزيد فاعل لفعل محذوف والتقدير جاء زيد، وإنما حذف الفعل هنا لوجود الدليل وهو السؤال أي الاستفهام، هذا معناه. قال الشارح إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، قد بينا أن هذا الدليل إما أن يكون نعم جواب نفي أو استفهام، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد، وقد يحذف الفعل وجوبا، هذا النوع الثاني. فنقول إذن إن حذف الفعل في باب الفاعل نوعان، حذف جائز وحذف واجب، والحذف الواجب ضابطه إذا وقع اسم مرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين، هذا ضابط الحذف الواجب، إذا وقع اسم مرفوع بعد إن أو إذا الشرطيتين، كقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، فالجمهور من النحويين نعم أن أداة الشرط إن لا يليها إلا الفعل، وأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فعلى هذا الرأي امرؤ فاعل لفعل محذوف فليست مبتدأ، أقول ليست مبتدأ لئلا يقع الاسم بعد أداة الشرط، وليس فاعلا مقدما لأن الفعل الفاعل لا يتقدم، إذن يبقى الأمر الثالث وهو أن يكون فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور، وهذه مسألة ارتباطها بباب الاشتغال أكثر من ارتباطها بباب الفاعل، ولهذا تجد أن ابن عقيل في آخر الكلام قال وسيأتي الكلام نعم على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى، إنما المقصود أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، فإن وقع بعدها اسم مرفوع لابد أن نقيده بالمرفوع، لأنه قد يقع منصوبا، لكن إذا وقع بعدها اسم مرفوع فهو فاعل لفعل محذوف الواجب، ولهذا قال الشارح وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد. ومعروف أن جملة استجارك الموجودة هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب كما سيأتي إن شاء الله في باب الاشتغال. ثم ذكر ابن عقيل القاعدة العامة في هذا فقال: وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، وإنما كان الحذف واجبا هنا لأن الفعل الموجود عوض، ها أقول عوض عن الفعل المحذوف، ولا يجمع بين العوض والمعوض، هكذا عللوا في باب الاشتغال. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت. السماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. من الأمثلة في الاستفهام على الحذف الجائز قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في سورة الزخرف في آخر السورة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلفظ الجلالة فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال من خلقهم، والتقدير خلقنا الله. الآية هذه في آخر سورة الزخرف. في أول السورة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، صرح بالفعل هنا، وهذا في مناسبة واضحة أنه حذف الفعل من الآية اللي في آخر السورة وذكر الفعل في الآية اللي في أول السورة، لأن الأولية لها أولوية، ها إيه. ولهذا في حذف الياء مثل قول الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، حذفت الياء، لكن أول آية في القرآن ثبتت فيها الياء ثم حذفت الياء في باقي الآيات، أي أول آية جاءت فيها كلمة المهتدي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف ثبتت الياء فيها، في باقي الآيات إذا جاءت كلمة المهتدي حذفت الياء. طبعا هم عللوا حذف الياء في مثل هذا بأنه للاكتفاء بالكسرة التي على الدال، وأن هذا من باب التخفيف. لكن قد يقول قائل: لماذا كان الحذف في أول آية؟ فيمكن أن يعلل بهذا الإثبات في أول آية، الإثبات في أول الآية، فيقال إن الأولية لها أولوية، وهكذا بالنسبة للآية اللي معنا هذه، في أول السورة ثبت الفعل وفي آخر السورة حذف الفعل. هذا معنى قول ابن مالك: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. واضح هذا البيت، ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني أضمر بمعنى حذف، والمثال كمثل زيد في جواب من قرأ، واضح أيضا، يعني إذا قيل لك من قرأ فالجواب أن تقول نعم زيد. ثم انتقل إلى الحكم السادس، من أحكام الفاعل وهو تأنيث فعله، وهذا في تفاصيل. قال: وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة، تاء الساكنة في آخر الماضي. أما المضارع فلم يذكره، والمضارع كما هو معلوم تاء متحركة في أوله، تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا. قوله تدل على كون الفاعل مؤنثا قيده بالفاعل لأن البحث فيه، وإلا فمعروف أن نائب الفاعل أقول التاء تدل على أن نائب الفاعل أنه مؤنث. لو قيل مثلا أكرمت هند، إذا التاء هنا لماذا جاءت؟ لتدل على أن نائب الفاعل مؤنث، فليس الحكم خاصا بالفاعل. فلماذا قيد ابن عقيل ذلك بالفاعل؟ أنا أقول لأن البحث في باب الفاعل. قال: تدل على كون الفاعل مؤنثا، تدل على كون الفاعل مؤنثا، أي مؤنثا بالمعنى، إن المقصود التأنيث المعنوي، سواء كان مؤنثا باللفظ مثل فاطمة، أو كان مؤنثا يعني قصدي مؤنثا باللفظ والمعنى معا مثل فاطمة، أو مؤنثا بالمعنى فقط مثل زينب، يعني لما في علامة. أما المؤنث باللفظ فقط فهذا لا تلحق فعله التاء. يعني عندك الآن مؤنث باللفظ والمعنى مثل إيه؟ فاطمة. مؤنث بالمعنى فقط اللي ما في علامة التأنيث كهند، فهذان هما محل البحث. أما المؤنث باللفظ فقط وهو المذكر اللي في آخره تاء مثل معاوية مثل فاطمة، فهذا لا تلحق فعله التاء. قال: تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. الحقيقي هو الذي يلد ويتناسل ولو عن طريق البيض والتفريخ كالطيور، والمجازي عكسه. ومنهم من يقول إن المؤنث الحقيقي ما له محل للوط كالفرج من بعض المخلوقات نحو امرأة، أو له دبر كما في الطيور. لكن الأول أوضح وأحسن. قال: ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. يعني لا فرق في ذلك عن إيش؟ في لحاق التاء بغض النظر عن الوجوب أو الجواز. إيه؟ لأن الوجوب أو الجواز فيه تفصيل، إنما المقصود أن لحاق التاء لا يفرق فيه بين الحقيقي والمجازي. نحو قامت هند، هذا حقيقي، وطلعت الشمس، هذا مجازي. ثم قال: لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. وهذا معنى قوله: وتاء تأنيث تل الماضي. تل الماضي يعني تقع في آخر الماضي، وليس المقصود هنا بأنها منفصلة عن الماضي، لا، إنما المقصود تل الماضي أي تقع في آخر الماضي. والماضي مفعول به هنا في بيت ابن مالك، لكنه يقرأ بسكون الياء، وإلا تلي الماضية، لك عندما تقرأ البيت تقول وتاء تأنيث تلي الماضي إذا. وقوله إذا كان لأنثى أي إذا كان اللفظ مؤنثا، ومعنى مؤنثا أي مسندا لأنثى، كأبت هند الأذى، واضح المثال. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. شرع الآن في بيان متى يجب تأنيث الفعل، فقال تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين. الأول قال أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، إلى ضمير مؤنث متصل، هذا قيد وهو قوله متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي. فتقول في الحقيقي هند قامت، ففاعل قامت ضمير متصل تقديره هي، ولا يجوز التذكير هنا، فلا يجوز أن يقال هند إيش قام. عللوا قالوا لئلا يتوهم أن الفاعل مذكر منتظر، مذكر منتظر، لو قال لك إنسان هند قام ينتظر بقية الكلام، وأن التقدير هند قام أبوها أو قام أخوها مثلا. فإذا قيل هند قامت عرف أن الفاعل ضمير مستتر يعود على هند، والدليل على هذا تأنيث الفعل، مثله قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت، فأين الفاعل أنت؟ ها خافت تصلح، ها هنا ضمير مستتر تقديره هي يعود على امرأة، والتساكنة هذه ها تساكنة هي تاء التأنيث، نعم وإن امرأة خافت. طيب هل في الآية شاهد آخر؟ ها ها كيف الضمير في التاء؟ لكن هل الكلام ده وش معناه مضمر في التاء؟ يعني تقصد أنت أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أي لكن هل في الآية شاهد آخر لحكم من أحكام الفاعل مر بنا قريبا؟ أما تضح لك شيء؟ صحيح، إذن حذف الفعل هنا وجوبا، ها لأن وقع الاسم المرفوع بعد إن الشرطية. طيب أما المثال على المؤنث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي، فهذا من أمثلته قول الله تعالى فلما أضاءت، نعم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أين فاعل أضاءت؟ ضمير مستتر تقديره هي يعود على النار، يعود على النار، ومع هذا أنث الفعل أضاءت، والتأنيث هنا واجب لأن الفاعل ضمير مستتر. وعلى هذا نستفيد أن الفاعل المستتر إذا كان يعود على مؤنث يجب التأنيث مطلقا، وأعني بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يعود على مؤنث حقيقي أو أن يعود على مؤنث مجازي، هذا المقصود. قال ولا تقول قام ولا طلع، يعني ما يجوز التذكير، لكن قول ولا تقول قام ولا طلع كلام ابن عقيل هنا مطلق، نعم مطلق، مع أنه استثني المؤنث المجازي في الشعر، مؤنث المجازي في الشعر ورد فيه التذكير للفعل وعدم التأنيث، وهذا سيذكره ابن مالك بعد قليل عند قوله ومع ضمير ذي المجازي. إيش معنى ذي المجازي؟ المؤنث المجازي في شعر وقع. حتى أن بعض شراح الألفية قال المفروض أن ابن مالك نعم ذكر هذا بعد البيت الذي نحن بصدده، لأنه مرتبط به، ها، على أساس أن تكون القاعدة أنه يجب التأنيث إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي أو حقيقي، ولا يجوز تذكير الفعل إلا في الشعر مع المؤنث المجازي، المؤنث المجازي. ولهذا بن هشام لما ذكر الموضع الأول من مواضع التأنيث اللي هو الموضع هذا اللي معنا، قال إلا في الشعر مع المؤنث المجازي، هذا هو محله في الحقيقة، وهذا سيذكره ابن مالك بعد قليل كما قلت، ونتركه حتى يأتي. إنما مقصودنا أنكم تضمون هذا الاستثناء إلى هذا الموضع لأجل أن تكون المعلومات بعضها مع بعض. لإيش؟ لا، وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ طيب إذا رجعنا الكلامنا، إيه، وهند قامت بعد الفعل، والشمس طلعت بعد الفعل، يعني فلما أضاءت مثل الشمس طلعت، أما اتضح لك، إذا نقول الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي. قال فإن كان الضمير منفصلا هذا محترز، الشرط السابق وهو قوله مؤنث متصل، قال لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، فهنا لا يلزم أن يؤتى بالتاء لفوات المحذور، لأنه الآن اتضح، الآن مع أن الفعل قام مذكر اتضح أن الفاعل مؤنث، نعم، إذن لا محذور فيه. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث هذا لابد أن يضاف إليه ثلاثة قيود. حقيقي التأنيث متصلا بفعله غير مراد به الجنس وغير جمع، لابد من القيود الثلاثة هذه. فتكون القيود أربعة أو لا، حقيقي متصل غير مراد به الجنس وغير جمع. هل الأربعة هذه يا إخوان، الأوصاف الأربعة ذي إذا اختل واحد منها جاء الجواز، جاء الجواز. طيب قامت هند الفاعل ظاهر حقيقي متصل، معنى متصل يعني ايه؟ لم يفصل بينه وبين الفعل. طيب غير مراد به الجنس، لان المقصود بهند ذات واحدة. طيب وغير جمع هذا المقصود. طبعا لو اختل شرط يأتي الجواز كما قلت لكم. فلو كان الفاعل غير حقيقي مثل طلعت الشمس الجواز كذا. طيب لو كان غير متصل مثل قام اليوم هند فالجواز كما سيأتي هذا تفصيله، أو كان مرادا به الجنس كما سيأتي أيضا عند قوله نعم الفتاة. صحيح الفتاة ظاهر وحقيقي ومتصل، لكنه مراد به الجنس. طيب قامت الهندات، الهندات صحيح الآن أنه حقيقي متصل لكنه جمع. إذا لا بد من الأوصاف الأربعة للوجوب. ها طيب، قال وهو المراد، وهو يعني هذا الموضع، المراد بقوله أو مفهم ذات حري. وأصل حري حرح، فحذفت لام الكلمة، حذفت لام الكلمة. ابن عقيل ما شرح الآن الكلمة، ها كان الأولى أنه يشرح الكلمة ثم يبين أصلها. الحرح هو الفرج، هو الفرج، وهو في الأصل فرج المرأة، لكن هل المراد هنا فرج المرأة أو مطلق؟ ها مطلق، لأننا قلنا أن المؤنث الحقيقي ليس خاصا بالعدميات، وليس خاصا بالعدميات، فالبقرة تعتبر من المؤنث الحقيقي. طيب، أما أصله كما قال حرح، فحذفت لام الكلمة، اللام يعني ألحى، وحذفها هنا كما قالوا اعتباطا، اعتباطا. الحذف الاعتباطي هو الذي ليس له علة، يعني بدون علة، كيد، كحذف اللام من يد ودم. فهكذا حري. إذا اتضح الآن أن ابن مالك يقصد بقوله أو مفهم ذات حري يقصد ماذا؟ يقصد المؤنث حقيقي. نعم، وهذا معنى قوله وإنما تلزم، أي التاء فعل مضمري. إيش فعل مضمري؟ في تقدير هنا، التقدير فعل فاعل مضمر، فعل فاعل مضمر. هذا الموضع الأول، متصل هذا القيد. الموضع الثاني أو مفهم ذات حري، يعني أو يكون الفاعل نعم دالا على، أو أن يكون الفاعل حقيقيا، والحقيقي هو ذات الحري. هذا معنى البيت. قال وفهم من كلامه، هذا مفهوم البيت، أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين. هذا أن ابن مالك خصص الوجوب واللزوم بهذين الموضعين، فيفهم من هذا أن التاء لا تلزم في غيرهما، فما عداهما من المواضع فهو محل جواز. قال فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر، ما تلزم، لكن يجوز أن تأتي، يجوز، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ومنه قول الله تعالى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، تجارة مؤنث مجازي، ومع هذا جاءت التاء، إذن هذا جائز. ها لكن هل يصح أن تقول ربح تجارة زيد؟ يصح أن تقول نعم. ومثل قول الله تعالى وجمع الشمس والقمر، كذلك جمع الشمس والقمر مؤنث مجازي، وإن كان هذا من باب نائب الفاعل. ها أقول هذا وإن كان من باب نائب الفاعل، لأن الفاعل ونائبه في التأنيث ما سواء. قال ولا في الجمع، يعني ما تلزمت في الجمع على ما سيأتي تفصيله. ثم انتقل ابن مالك في بيتين لبيان حكم المؤنث الحقيقي المفصول، لأن قلت لكم أن الحقيقي لابد له من ثلاثة قيود. الحقيقي، الحقيقي لابد له، لكن لو قلنا الفاعل الظاهر تكون أربعة، ها لكن إذا قلنا الحقيقي ثلاثة قيود، الاتصال، وسيناقشها ابن مالك في بيتين الآن، وغير مراد به الجنس وغير الجمع، هذا سيأتي ها فيما بعد إن شاء الله عند قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا إلى آخره. يقول هنا: وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضي بنت الواقف. وفي البيت الذي يلي قال: والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. من مجموع هذين البيتين نقول: سؤال، ما الحكم إذا فصل بين الفاعل الحقيقي وبين مؤنثه وبين فعله بفاصل؟ ها؟ فنقول في الجواب أن هذا الفاصل لا يخلو، إما أن يكون الفاصل هو إلا، وإما أن يكون الفاصل غير إلا. هذا الجواب الأول. فإن كان الفاصل غير إلا، مثل إيش؟ مثل المفعول، ها؟ ومثل الظرف، فيجوز الوجهان: إثبات التاء في الفعل وحذفها. والأحسن الإثبات. أما إذا كان الفاصل إلا، فالجمهور أنه لا يجوز الإثبات، وابن مالك يجوز الإثبات والحذف، والحذف أحسن. هذه الخلاصة. قال: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي. تلاحظون ماذا؟ أن الشارح جعل المسألة في المؤنث الحقيقي، لأن المؤنث المجازي يجوز فيه الإتيان بالتاء وحذفها مع الاتصال والانفصال. قال: بغير إلا، هذا النوع الأول من أنواع إيش؟ الفاصل. بغير إلا ما الحكم؟ قال: جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. الحقيقة تعبير ابن عقيل بقوله وحذفها، نعم، معترض عليه، كما اعترض بعض شراح الألفية على قول ابن مالك والحذف مع فصل. لأن ابن مالك ماذا قال في البيت؟ أما أنتم معي أنتم اليوم، ماذا قال في البيت؟ ترك. في فرق بين الترك والحذف، ها؟ يعني الترك عدم الاتيان بالتاء أصلا، والحذف أننا نأتي بها ثم نحذفها. فكان الأولى أن ابن عقيل يقول جاز إثبات التاء وتركها، لأجل أن يتمشى مع عبارة ابن مالك. والخطب في هذا سهل. لا، أصل كلمة الحذف معناته أنك أتيت بالتاء ثم حذفته، لكن الترك معناته أنك لك أنك تأتي بالتاء ولك أنك لا تأتي بها، أي تتركها. ولهذا تعبير ابن مالك هنا جيد عندما قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. فتقول: أتى القاضية بنت الواقف، يعني بحذف التاء، والأجود أتت. وتقول: قام اليوم هند، والأجود قامت. مثل ابن عقيل بمثالين ليبين، والله أعلم، أنه لا فرق بين المفعول وغيره. يعني تعرف أن المفعول ألصق بالجملة من الظرف، فكأنه يريد أنه يبين أنه لا فرق بين المفعول، يعني أن يكون الفاصل هو المفعول مثل إيش؟ مثل القاضي، أو غير المفعول مثل الظرف. هذا النوع الأول من أنواع الفاصل، وهو معنى قوله وقد يبيح الفصل ترك التاء. وقد استفدنا أن الإثبات أجود منين؟ من قوله وقد ومن تعبيره بيبيح بالإباحة. فلما عبر بقد وعبر بالإباحة استفدنا أن الإثبات أجود. وقد عرفتم أن هذا البيت تقييد لقوله أو مفهم ذات حري، وأنه ليس كل ما أفهم ذات حري أنه يجب معه التأنيث، بل هذا مقيد بماذا؟ بأن لا يوجد الفاصل. طيب، والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. قال وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث، يعني الحقيقي، بإلا، هذا النوع الثاني من أنواع الفاصل. والفصل بغير وسوى مثل الفصل بإلا تماما، مثل الفصل بإلا. قال لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، هكذا بادر ابن عقيل بذكر مذهب الجمهور، ولهذا اعترض على ابن مالك فيما بعد، اعترض عليه. لماذا لا يجوز إثبات التاء عند الجمهور؟ قالوا لأن الفاعل في الحقيقة، فاعل في الحقيقة، إذا قلت ما قام إلا هند، الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف، والتقدير إيش؟ ما قام أحد إلا هند. وأنت لو قلت ما قام أحد تذكر أو تؤنث؟ تذكر الفعل. هذه وجهة نظر من؟ الجمهور. أما ابن مالك فهو يقول ماذا؟ يقول إن الحذف مفضل على الإثبات، مفضل على الإثبات. إذا معنى هذا أن ابن مالك يجيز الإثبات، يجيز أن تقول ما قامت إلا هند. لماذا؟ قال لك نظرا إلى الظاهر الملفوظ به، نظرا إلى الظاهر الملفوظ به. وأنت لو ربطت كلمة هند بالفعل وقلت ما قام إلا هند على حسب الظاهر، فلا مانع من الاتيان بالتاء، أقول لا مانع من الاتيان بالتاء، لكن الحذف أجود، الحذف أجود. نعم، قال فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس. ذكر هنا المؤنث المجازي، مع أن المؤنث المجازي يجوز فيه الوجهان مع عدم الحذف، مع عدم الفصل، فما بالك مع وجود الفصل. قال ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس، يعني عند الجمهور. وقد جاء في الشعر كقوله طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع، يصف ناقة بأن النحز هو الدفع والسوق الشديد، ويقصد بالأجراز الأرض اليابسة، يقصد بالغروض هنا البطن، يقول إن السوق الشديد في هذه الأرض المهلكة طوى ما في بطن هذه الناقة، من الشحم، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع، يعني ما بقيت إلا الضلوع المنتفخة، إشارة إلى أنه قطع بها مسافات بعيدة. الشاهد ماذا؟ إن الشاعر أتى بالتاء مع أن الفاعل مؤنث. لا يكون جمعا، لكن المؤنث المجازي يجوز فيه التأنيث والتذكير، يعني في فعله لا فرق بين مفرده وبين جمعه، إذا ما يتغير علينا الحكم ولو أتى جمعا. لكن لو فرض أن هالجمع هذا لمؤنث حقيقي لقلنا أنه يجوز التذكير والتأنيث لا لوجود الفصل ولكن بسبب أنه جمع. لكن المؤنث المجازي يجوز في فعله التذكير والتأنيث لا فارق بين مفرده وجمعه. تضح لك؟ أنت فهمت الكلام ذا؟ فقول المصنف يناقش الآن ابن عقيل ابن مالك، يقول فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، يعني في النثر. انتبهوا لشرح العبارات، العبارات فيها غموض. جائز يعني إيش؟ في النثر. وليس كذلك أي لا يجوز في النثر، لأنه ابن مالك يعني إن أراد به يعني بكلامه هذا أنه يعني الحذف مفضل عليه يعني على الإثبات، باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر يعني دون النثر، فصحيح. ليش صحيح؟ للبيت السابق اللي ذكر. وإن أراد ابن مالك يعني أن الحذف مطلقا في النثر والشعر أكثر من الإثبات فهذا غير صحيح، لكن هذا هو مراد ابن مالك، لأن الإثبات قليل جدا. يعني ابن عقيل يريد أن يلزم ابن مالك بالسير على مذهب الجمهور، ونحن نقول إن هذا إلزام لابن مالك بما لا يلزم. فابن مالك يريد أن يحكي رأيه في المسألة، رأيه في المسألة، وأن الجمهور لا يرون الإثبات، لكن ابن مالك على حسب تعبيره يرى أن الإثبات يجوز، يجوز، وأن الحذف إيش أفضل. طبعا إن كانت المسألة بالنسبة للشعر فلا خلاف بين ابن مالك وبين الجمهور، لأنه حتى على رأي الجمهور كما ذكر ابن عقيل ورد الإثبات في الشعر، إنما نقطة الخلاف بينهم هي في النثر. فابن مالك يجيز الإثبات في النثر على قلة، والجمهور لا يجيزون، أو لا. ولهذا نقول إن كلام ابن عقيل هذا لا داعي له، لا داعي له، بل يؤخذ كلام ابن مالك على ظاهره. أنتم فهمتوا كلام ذا؟ والحذف، ما المراد بالحذف هنا؟ التارك، التارك، ولو عبر به لكان أحسن، مع فصل بإلا فضل، فضل على ماذا؟ على الإثبات، كما زكى أي صلح، كما زكى أي صلح، إلا فتاة ابن العلاء، يعني إلا فتاة الرجل المدعو بابن العلاء. ثم قال والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجازي في شعر وقع. نكتفي بهذا لانه له بقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. هذا البيت اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى، تقدم أن الفاعل إذا كان حقيقي التأنيث غير مفصول من الفعل وجب التأنيث، وجب التأنيث. وذكر في هذا البيت
أن حذف التاء قد يحذف في مثل هذه الصورة، وهذا على ما ذكر ابن مالك قليل، أنه قال والحذف قد يأتي بلا فصل، وعند غيره شاذ يحكم عليه بالشذوذ، لا يصلح أن يقاس عليه. منه ما حكاه سيبويه من كلام بعضهم، قال فلانة، قال فلانة، فلانة هل هو علم لمؤنث؟ ها، ليس علما لمؤنث. ماذا نقول عن كناية عن كل علم مؤنث؟ كناية عن كل علم مؤنث، ما معنى كناية عن كل علم مؤنث؟ يعني يصلح لكل علم مؤنث، فهند وفاطمة حفصة كل واحدة يصلح أن يقال لها فلانة. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حديث عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة، قلت فلانة تذكر من صلاتها وصومها إلى آخر الحديث، فقالت قلت فلانة، فلم تسمها باسمها إنما أتت بلفظ كناية يصلح لها نعم ولغيرها. إذا قيل لك ما نوع كلمة فلانة تقول هذا كناية عن كل علم مؤنث، لكنه يوصف بأنه حقيقي، يوصف بأنه حقيقي، ويقال أيضا إنه لم يفصل بينه والفعل فاصل، ومع هذا ذكر الفعل فلم يؤت بالتاء، فقال قال فلانة، هذا شاذ لا يصح محاكاته ولا القياس عليه. قال الشارح قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل. لماذا قال من غير فصل؟ لأنه إذا وجد الفصل صح الحذف. قال وهو قليل جدا، هذا تعبير ابن عقيل تمشيا مع عبارة ابن مالك، وإلا فهو شاذ. حكى سيبويه قال فلانة، حكى سيبويه يعني عن بعضهم، ليست العبارة لسيبويه، ولهذا قال ابن هشام في أوضح المسالك وشذ قول بعضهم قال فلانة، قال فلانة. المسألة الثانية في البيت مرت، وهي أننا قلنا فيما مضى إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي أنه يجب التأنيث، واستثنينا ضمير المؤنث المجازي في الشعر، هذا مر، وقلت لكم هناك من بعض شراح الألفية قالوا الأولى أن يذكر ابن مالك هذه الجزئية بعد قوله وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري، لكنه ذكرها هنا فقال ومع ضمير ذي المجازي في شعر وقع. استفدنا من هذا أنه إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي فإنه يجوز ترك التاء، ولكن هذا خاص بالشعر. قال: وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي. قوله إلى ضمير المؤنث المجازي هذا قيد يخرج ضمير المؤنث الحقيقي، فهذا لم يسمع في شعر أن التاء قد حذفت. وقوله وهو مخصوص بالشعر هذا قيد آخر، يعني لا يجوز نعم في النثر، كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. فالودق معنى المطر كما في قوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، ومعنى ولا أرض أبقل إبقالها يعني أنبت، لأن الإبقال بمعنى الإنبات. شاهد في البيت أنت فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلها. أي نعم، لأن الشاعر حذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي. نعم، هذا معنى قوله في البيت. والحذف قد يأتي بلا فصل، وقد هنا تفيد التقليل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني والحذف قد يأتي أيضا مع ضمير ذي المجاز هذا القيد الأول، وفي شعر وقع هذا القيد الثاني. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل التأنيث، وهي مسألة الجمع. فقال: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى جمع فما حكم التأنيث؟ إما أن يكون الجمع جمع مذكر سالم أو مؤنث، أو جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث. جمع التكسير لا خلاف في أنه يجوز في فعله التذكير والتأنيث، سواء كان جمع التكسير لمذكر أو لمؤنث، هذا لا كلام فيه وهو جمع التكسير. فيصح أن تقول قام الرجال، ويصح أن تقول قامت الرجال. والسبب في هذا أنه يصح تأويله بالجمع ويصح تأويله بالجماعة، يعني يستقيم أن تقدر مضافا محذوفا فتقول قام جمع الرجال أو قامت جماعة الرجال. في كلمة جمع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وكلمة جماعة مؤنث، فيصح في الفعل تذكير باعتبار الجمع، ويصح التأنيث باعتبار الجماعة. جمع المؤنث السالم عند ابن مالك يجوز فيه التذكير والتأنيث، جمع إيش؟ المؤنث السالم الهندات. يجوز أن تقول قام الهندات أو قامت الهندات. جمع المذكر السالم لا يجوز فيه التأنيث بحال عند ابن مالك، لأن ابن مالك كما في الألفية ما استثنى إلا جمع المذكر السالم، سكت عن باقي الجموع، فقال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، كأنه يقول إن جميع الجموع يجوز فيها التذكير والتأنيث كما يجوز التذكير والتأنيث مع مفرد اللبن لبنة اللي هو المؤنث المجازي. ولم يخرج ابن مالك إلا جمع المذكر السالم، وهو بهذا خالف الجمهور البصريين أو الكوفيين، ولم يتفق مع ابن مالك على هذا المذهب إلا أبو علي الفارسي، هذا هو مذهبه. ولهذا بعض الشراح الألفية أراد يأول عبارة ابن مالك تأويلا، أراد أن يؤولها تأويلا يتمشى مع مذهب الجمهور، لكن عبارة ابن مالك واضحة لا غموض فيها، يرى أنه ما يستثنى من الجموع إلا جمع المذكر، وما عداه من الجموع يجوز فيه التذكير يجوز فيه التأنيث. ولهذا ابن عقيل كأنه لم يرتضي هذا التأويل، فلم يناقش ابن مالك كعادته في بعض عبارات الألفية، أنه يناقش كما في الدرس الذي مضى، لم يناقشه هنا، إنما شرح العبارة على ظاهرها، وأنه لا يستثنى إلا جمع المذكر السالم. فصارت الآن الخلاصة في الجمع أنه على رأي ابن مالك ما يستثنى من الجموع إلا جمع المذكر السالم، وباقي الجموع يجوز في فعلها التذكير ويجوز التأنيث. الكوفيون جميع أنواع الجموع عندهم يجوز فيها التذكير والتأنيث، حتى جمع المذكر السالم. وجهة نظرهم ما هي؟ التعليل الذي ذكرت لكم في جمع التكسير، ما هو التعليل؟ أنه يصح تأويله بالجمع. أي فهم يقولون أنت إذا قلت قام الزيدون وقامت الزيدون مثل قام الرجال وقامت الرجال، كله هذا جمع مذكر وهذا جمع مذكر، أما لا فرق بينهما. أما الباقي لما مذهب البصريين فعندهم يجوز الوجهان إلا في جمع المؤنث السالم، فيجب فيه التأنيث، وجمع المذكر السالم يجب فيه التذكير. في جمع التكسير هم يلحقون أيضا اسم الجمع واسم جنس الجمع إلى آخره، إنما يكفينا الأنواع هذه، إن الآن الكلام في جمع التكسير. فصارت الخلاصة الآن جمع المؤنث السالم يجب فيها التأنيث عند البصريين فقط، جمع المذكر السالم يجب فيها التذكير عند البصريين وعند ابن مالك، لكن عند الكوفيين جمع المذكر السالم يجوز فيه التأنيث والتذكير. جمع التكسير متفق عليه بينهم على أنه يجوز فيه تذكير ويجوز فيه التأنيث. يقول الشارح هنا إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، يعني ابن عقيل الآن يريد أن يجعل جمع المذكر في جانب وما عداه في جانب آخر. قال فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون، يعني إلا على مذهب الكوفيين يجوز الوجهان. طبعا الكوفيون يستدلون بقول الله تعالى إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل بنو، هذا من باب جمع المذكر السالم، ولهذا جاء بالواو، ومع هذا جاءت التاء، فيقولون هذا دليل على أن جمع المذكر السالم يجوز فيه تذكير والتأنيث. لكن الذي يمنع يقول هذا ليس بجمع مذكر سالم، هذا إلى جمع التكسير أقرب، لأن جمع المذكر السالم لا بد أن يسلم فيه البناء، يعني تقول مسلم مسلمون، لكن بنو مفرده ابن، إذن شابه جمع التكسير في أي شيء؟ بجمع التغيير، بجامع التغيير. هذا دليل الكوفيين وهذا جواب البصريين. في فاصل، لكن كأن الكوفيين لم يلتفتوا إلى هذا الفاصل لضعفه بسبب أنه جار ومجرور. قال وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن، يعني أراد الآن أن يفسر ماذا؟ يفسر المنفي، يعني ما هو الذي ليس بجمع سلامة لمذكر؟ قال بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال في جمع التكسير هذا المذكر، قام الهنود وقامت الهنود هذا في جمع التكسير المؤنث، وقام الهندات وقامت الهندات هذا في جمع المؤنث السالم. فإثبات التاء، هذه القاعدة العامة في هذا الباب، هذا القاعدة العامة في هذا الباب، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، أي والجماعة لفظ مؤنث، وحذفها لتأوله بالجمع، أي والجمع لفظ لمذكر. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، يعني أتى بنائب الفاعل لأنه أوضح، ولا يمكن أن يقول سقط اللبنة وسقطت اللبنة، واللبنة مفرد وجمعه لبن وهي الطوبة غير المشوية، هذا معنى اللبنة. قال فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبن، يعني مع التأنيث والتذكير مع المؤنث المجازي، تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم، فيكون ابن مالك قد أحال في جواز الوجهين على ما علم. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح، لكن لماذا ذكرت الشعر أنت؟ ذكرت الشعر أنت؟ لا لا، هذا فيما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، فهمت؟ إنما المقصود إن المؤنث المجازي إذا كان اسما ظاهرا مجازي التأنيث يجوز فيه الوجهان، لكن إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث مجازي ها يجب التانيث إلا في الشعر فيجوز. لا ما يجوز في النثر، الشمس طلع ما يجوز في النثر، هذا المقصود أن التقييد بالشعر أنه في النثر إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي أنه ما يجوز التذكير إلا في الشعر فقط، لكن في النثر ما يجوز، يعني لا يصلح أن تقول الشمس طلعا، لكن لو أن شاعرا استعمل الجملة هذه في بيت شعر يصح أن يقول الشمس طلعا. فهمت الآن؟ طيب. وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها الذي مثل بئس وحبذا ولا حبذا في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا بهذا القيد، إذا كان الفاعل مذكرا فلا بحث لنا فيه، إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا. يعني الآن عندنا فاعل ما نوعه؟ مفرد ها وحقيقي التأنيث، ومع هذا يجوز. انتبه لهذا السؤال، هذا سؤال مهم، مفرد حقيقي فاعل، فاعل مفرد حقيقي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، ومع هذا يجوز فيه في الفعل التذكير والتأنيث، أي نوع هذا؟ هذا فاعل نعمة، ها فاعل نعمة. إذن كأن الفاعل نوعان، فاعل نعمة وفاعل غير نعمة، فاعل غير نعمة يجب التأنيث مع المفرد الحقيقي الذي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لكن فاعل نعمة كما قال ابن عقيل يجوز فيه وجهان. فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، نعم المرأة هند، أعرب أنت. نعم إنشاء المدح. طيب المرأة نعم صحيح، هند بدل أو مخصوص بالمدح؟ لا ما هو بأول، ما قصدت الموافقة، إنما أو بمعنى بل مخصوص بالمدح، إيه قطعا مخصوص بالمدح إعرابه نعم ابتدى مؤخر والجملة قبله خبر مقدم أو خبر أو أو مبتدا والخبر أين ويذكر المخصوص، قول ابن مالك ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. طيب قال وإنما جاز ذلك، اهتم ابن عقيل بالتعليل لماذا؟ ها؟ لأن المسألة خالفت القاعدة العامة لأنه فاعل ومفرد وحقيقي، ومع هذا جاز الوجهان. قال وإنما جاز ذلك، إذن اسم الإشارة ذلك يعود على مثنى وهو التذكير والتأنيث. قال وإنما جاز ذلك لأن فاعلها، أنت لأن فاعلها، الضمير يعود على ماذا؟ فاعل نعمة. قال لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، استغراق الجنس يعني إيش؟ يعني الشمول، كيف الشمول؟ إذا قلت نعمة المرأة هند كما يقول النحويون في باب نعمة، فمعنى هذا أنني مدحت الجنس كله من أجل هند، ولهذا يقولون إن أل في فاعل نعمة إن استغراقية لاستغراق الجنس وليست للعهد، يعني أريد امرأة معهودة مثلا اللي هي هند، لا، إنما هي الاستغراقية الشمولية. طيب إذا كان الآل لاستغراق الجنس ألا يقال أنه أشبه الجمع؟ بلى، بل إنه أوسع دائرة من الجمع، لأن الاستغراق والشمول كما يقول الأصوليون هذا من صفات العام، والعام ليس له حد يقف عنده، بينما الجمع له حد. ولهذا يقولون أن الجمع المنكر ما هو من صيغ العموم، إذا قلت قام رجال، قام رجال ليس من صيغ العموم، لكن لو قلت مثلا قام الرجال صح أن يكون من صيغ العموم بسبب وجود أل. إذا مثل هذا أل الموجودة في فاعل نعمة، إذا قلت نعمة المرأة. فالحاصل من هذا لماذا جاز الوجهان؟ لأنه أشبه الجمع في أنه أريد به استغراق الجنس، ظهر. قال لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه، إثبات أحسن منه، لأن الاستغراق والشمول في فاعل نعمة أكثر من الشمول في جمع التكسير، فيكون الحذف حسنا، يكون الحذف حسن، ولكن الإثبات أحسن منه. لماذا كان الإثبات أحسن؟ لأنه مؤنث الآن، لأنه مؤنث. لكن لماذا كان الحذف حسنا؟ لأنه أولى من جمع التكسير بالحذف، هذا معنى قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. إذن استحسنوا بمعنى أنه حسن، استحسنوا يعني حكموا عليه بأنه حسن، لكن إبقاء التاء وعدم الحذف هذا يعتبرونه أحسن من الحذف، لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل، متصل بالفعل. ونحن قلنا هناك في قال فلان إنه شاذ، إنه شاذ، مع أن كلمة فلانة مثل كلمة المرأة، كلمة المرأة الآن هو مؤنث حقيقي، أقول مؤنث حقيقي، لكنه لما أفاد الاستغراق طرأ عليه هذا الحكم، وهو إيه؟ جواز الوجهين. هذا معنى قوله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. معنى البيت يعني التاء مع الجمع سوى جمع المذكر السالم حكمها كالتاء مع الظاهر المجازي، لأنه يجوز لك الوجهان تذكير والتأنيث. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا العرب أو النحويون. إذا كان المراد بالعرب المراد استحسنوا نطقا، وإذا كان المراد العرب فالاستحسان في النطق، إذا كان المراد النحويين فالاستحسان في الحكم بمعنى حكموا بحسنه. والحذف هذا بالنصب لأنه مفعول مقدم، نعم، والتقدير استحسنوا حذف التاء في نعم الفتاة. تعليل قال لأن قصد الجنس فيه بينه، لأن قصد الجنس ظاهر، حيث أن المتكلم لا يريد بقوله نعم المرأة امرأة معينة، إنما يريد أن يمدح الجنس كله. ها؟ لا لا أعرف هذا. ها؟ ولا نعم الدار الآخرة. ها؟ كذا الدار الآخرة أول نعم دار الآخرة. ها؟ والله ما أدري. ولا نعم الدار الآخرة كذا آية ولا نعم الدار الآخرة ما في آية ولا نعم الدار ولا نعم دار الآخرة. ها؟ أولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين. لكن ولا نعم الدار الآخرة ما أظن ما في آية بهذا اللفظ. تأكد أنت؟ إيه لا أظني أنا اللي إن شاء الله متأكد. ها؟ ما في بهذا اللفظ. ها؟ دار يعني؟ إيه. لكنه قد يقال أنه هنا ما يأتي التعليل اللي هم قالوا على أساس الجنس، لأن الجنس إنما جاء بواسطة أل، ولهذا هم يخصون الحكم هذا بما إذا كان الفاعل محل بأل، أما إذا كان الفاعل غير محل بأل كان يكون مضافا ما يدخل في هذا الحكم. لأنه قد يقال الآن كلمة دار الآن إنما هي مؤنث حقيقي، إنما مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي إذا كان يجوز مع غير نعمة وبئسة تكون نعمة وبئسة من باب أولى بالنسبة للمؤنث المجازي. ها؟ نعمة ذكروا هذا، هم قالوا أنه ما يلزم أن يكون الفاعل محلى بأل، إنما يصح إذا كان الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز. ها؟ فسر بالتمييز. لكن تعرفون أنتم أنه حتى نعم امرأة هند نفس الكلام موجود، اللي هو يشمل الشمول هنا، يعني حتى امرأة الآن فيها معنى التنكير ولا لا؟ لكن الضابط اللي هم أرادوا وهو أنه لا بد أن يكون مؤنثا حقيقيا موجود في هذا المثال، موجود في هذا المثال. فلربما أنه حتى يمكن لو أضيف فيما يبدو، ها، لو قيل مثلا نعمة امرأة زيد هند، ها، حتى لو أضيف، لأنه يصدق عليه أن الفاعل مؤنث حقيقي، إنما الذي قصد استبعاده في هذا المؤنث المجازي في مثل نعمة دار المتقين. واضح؟ ولا الفاعل إذا كان ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز كالمثال هذا نص عليه على أنه مثل ما إذا كان الفاعل محلى بأل يجوز الوجهان. ها؟ هم مثلوا بقولهم نعمة فتاة هند، فالظاهر أنه مثله، نعمة امرأة هند أنه يجوز ما في معنى. فهمت الآن؟ لا ما تلزم. ها؟ والله قد يقال أنه إذا أضيفت إلى معرفة، ها؟ يمكن. لكن لو قيل مثلا نعم امرأة الحي هند، ها، يمكن هنا يقال انها ما تعرفت، انما تخصصت، والتخصيص قريب من النكرة. لكن ربما انه مثل نعم امرأة زيد انه ما يصلح هذا، ها، لان ما صار الان فيها شبه بالجمع ولا لا؟ اقول ما صار فيها شبه بالجمع. ها اذا كان له اربع ما في معنى. ها؟ لا هم يقولون لا التخصص بالاسم ما يفيد هذا، يعني قصدك هند كأنه يريد أن يمدح جميع نساء زيد من أجل هند، وإن كان ما وده أن يمدحهن كله من أجل، ها، من أجل هند. لكن الظاهر أنه إذا كان له عدة نسوة أنه ما أنه الآن قرب من التخصيص، صار في معنى التخصيص، يعني أوسع دائرة من التعريف ولا لا؟ أوسع دائرة. لكن ما لنا الظاهر، أقول ما لنا الظاهر أنه إذا أضيف إلى معرفة تعرف. إيه نعم. طيب في مبحث الآن نريد أن نأخذ على أساس يكون الباقي درسا واحدا، وهو الحكم السابع، بداية بالحكم السابع. الحكم السابع أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، من هنا إلى آخر الباب هذا بحث في هذا الحكم. والبحث سهل هنا. يقول والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. النقطة الأولى، ما الأصل في الفاعل؟ بالفعل. النقطة الثانية، ما الأصل في المفعول؟ أن ينفصل عن الفعل، ينفصل عن الفعل، هما نقطتان. أما الأولى قال الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل. لماذا؟ قال لأنه كالجزء من، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب، يعني أو مخاطبة، نحو ضربت وضربت، فهذا التسكين لآخر الفعل دل على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. قال وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. هذا التعليل فيه نظر، إن ورد عن العرب كلمات توالت فيها أربع متحركات مثل ثمرة، شجرة، هذه الآن توالى فيها أربع متحركات. لو قلت مثلا شجرة طويلة توالى الآن أربع متحركات، فهذا التعليل فيه نظر. يمكن، لكن ما قيدهم، إنما قال وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، يعني في الفعل، حتى يعني قول في الفعل أن الفعل ثقيل، يعني التعليل هذا هو مقبول. فعل ثقيل، لو وضعت الفعل والاسم في الميزان ما رجح أحد الآخر. على أي حال، هذا تعليل مشهور عندهم، اذكرونه في باب المعرب والمبني هناك في الفعل الماضي إذا اتصل به الضمير. لكن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل. تقديم المفعول نوعان، تقديم المفعول نوعان، تقديمه على الفاعل وهذا يسمى بالتوسط، وله حالتان، حالة جواز وحالة وجوب. النوع الثاني تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا له حالتان، حالة جواز وحالة وجوب، بعضها سنأخذه الآن والبعض الآخر سيأتي فيما يأتي من الأبيات. إذن قوله ويجوز تقديمه على الفاعل، تقديمه على الفاعل هذا ما يسمى بالتوسط، إن خلا مما سيذكره. ما هو الذي سيذكره؟ وجوب تأخير المفعول. إذا متى يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ إذا لم يجب تأخيره عن الفاعل. نعم، فتقول ضرب زيدا عمرو، فقدم المفعول على الفاعل، تقديم وجوب أو جواز؟ هذا جواز، هذا التقديم الجائز. أما التقديم الواجب هذا سيأتي إن شاء الله، ومنه قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، فآل فرعون مفعول مقدم والنذر فاعل